بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها، المحبة التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، يعني في فكره وفي خياله، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب. قال: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر. أي حديث؟ حديث الولي: من عادى لي وليا حديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. قال: وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل يعني نتيجة ذلك. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، كذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه، بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل: فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية فلي، ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليس الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. الحديث في الصحيحين وغير هذا اللفظ: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وهذه زيادة: وتحركت بشفتاه، قال ذكره البخاري تعليقا حديث أبي هريرة، وأخرج ابن المبارك البخاري في أفعال العباد إلى آخره، وهو ثابت. وهذه وهي المعية الخاصة المذكورة في قوله: لا تحزن إن الله معنا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لكن هذه اللفظة التي تقدمت في هذا الحديث فبيسمع وبيبصر وبيبطش قد تكون لما فيها من حيث الصحة، فالوارد هو كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، حديث أبي بكر. وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية، فبي يسمع دون اللام. ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمنا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه ثمرات عظيمة لمن حقق ولاية الله وأحبه الله، يحبه الله بتقربه إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، توفق جوارحه، وأيضا كذلك تجاب دعوته. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. قال: وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكره عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحيه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا هو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منيب شعرة من العبد في كل منبت، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وما هو أول منزل؟ كان للإنسان كان في الجنة صلب أبي آدم، ومن امتثل أمر الله واجتنب ما نهى الله في هذه الحياة الدنيا عاد لمنزل الأول. قال: فصل. ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. قد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا في أي مقام؟ سامة دعوة. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في أي مقام؟ الرحمن تحدي. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له، الشفاعة جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس في الصحيحين. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنه وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، والموحدون لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. إذن ما معنى قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، ما معنى هذه الآية؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد محبة لله من محبة أهل الأوثان لأوثان من أصنام الأصنام. وقيل ما هو المعنى الثاني؟ محبة المؤمنين لله أشد وأعظم من محبة هؤلاء المنددين لله، لأنهم لما أشركوا بالله معه غيره ضعفت محبتهم لله، وشاركوا هؤلاء الأنداد في محبتهم التي هي حق الله. قال: وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل، ما معنى العدل؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعدلون به غيره يسوون به غيره. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. من يجيب على هذا السؤال ممن كان منتبها؟ أصل الشرك بالله الإشراك به في ماذا؟ هذا مقبل في المحبة. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. ذكر هذا ابن القيم مبينا أن العبد إذا ذل له الحب والخضوع لمحبوبه فإنه يصير يعني في أعلى المراتب، ثم ذكر أمثلة من الأدلة من القرآن على ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات ذكره الله عز وجل بالعبودية. ما هي هذه المقامات؟ الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله، وأيضا في يعني في الثاني في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، والثالث في الإسراء في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهكذا في مقام الإنزال القرآن والكتب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إلى هنا، سبحانه.